بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. قال وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزاه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. قال الخامس: الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، بشرط كونه فاضلاً عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلاً عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فوراً إن كان في الطريق أمن. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى.
بس توقف. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد بقيت جملة مسائل متعلقة بالاستطاعة، وقد ذكرنا أنه لا يلزمه الحج ببذل غيره له، وأنه لا يكون مستطيعًا إلا إذا كان ما عنده ما يفضل عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته. وصححنا أنه حتى يعود، من حين يذهب حتى يعود. شرط في الاستطاعة أيضا سعة الوقت، يعني أن توجد عنده الاستطاعة في وقت يسعه أن يذهب ويعود، أن يذهب إلى الحج فيدركه. طبعا كانوا زمان يرحلون على الإبل ونحو ذلك، فإذا وجدت له الاستطاعة، لو فرضنا أنه السعي على الإبل مثلا وبينه وبين مكة شهر، وحصلت له الاستطاعة قبل الحج 20 يوما، فحينئذ هذا لا يكون مستطيعا لضيق الوقت، لأن الوقت يضيق عن إتمام النسك. طبعا الحين المعتبر الوقت الذي يتجهز فيه الناس للحج عادة، الاستطاعة في الوقت الذي يتجهز فيه الناس للحج عادة، اللي بيقدموا فيه في القرعة واللي بتطلع فيه الرحلات سواء من المكاتب السياحية أو نحو ذلك. شرط أيضا في الاستطاعة، أو من جملة الاستطاعة، الأمن، أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا. وطبعا في الاستطاعة عليه أن يحج سواء كان الحج برا أو بحرا، إن غلب على ظنه السلامة. فإن كان الطريق مخوفا، كان فيه أعداء يتربصون، أو كانت فيه وحوش تفترس، أو كان فيه قطاع طريق، أو أي ما كان نوع الخوف اللي موجود، فحينئذ لا يلزمه الحج ولا يكون مستطيعا. بل لو تكلف الحج فهلك، لا يكون شهيدا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه هو الذي غرر بنفسه، ولأنه هو الذي أهلك نفسه. طبعا بنقول في الزمن اللي احنا فيه من الاستطاعة، التصريح اللي بتعطيه الجهات المخولة بتنظيم الحج للناس عشان يحجوا، وإلا فبدون هذا التصريح يتعرضون لمخاطر عظيمة جدا من جوع وعطش. وسمعنا عن ناس ماتوا في هذه السنة، ماتوا انقطع بهم الطريق، وماتوا منعوا من السير إلى عرفة بالمواصلات بالبساط، واضطروا للسير على الأقدام مسافة كبيرة، عجزوا عن إكمالها، فمنهم من سقط ميتا في الطريق. فهؤلاء غرروا بأنفسهم في الحقيقة، وما كان لهم أن يحجوا ولا أن يخاطروا هذه المخاطرة، والله عز وجل لم يكلفهم. إن شاء الله مأجورون بنياتهم، إن شاء الله مثابون بنياتهم، ونرجو يعني أن يعني يعظم الله لهم الأجر. لكن الغرض المقصود أن الإنسان وإن كان يصح حجه لو حج بدون هذه التصاريح أو لو خاطر هذه المخاطرات وحج، لكن لا، لم يكلفه الله عز وجل ذلك، لم يكلفه الله عز وجل أن يخاطر ولا أن يغرر بنفسه ولا أن يعرض نفسه للدخول تحت طائلة قوانين مثلا ممكن تمنعه من دخول الأراضي المقدسة أبدا أو لمدة طويلة أو يدفع غرامات كثيرة أو نحو ذلك. فشرط أمن الطريق، وده كان في الزمن الأول يعني مهم جدا، لأنه كانوا يقطعون الفيافي والبراري ونحو ذلك. دلوقتي بقى بالطيارات كله، والدنيا بقت الحمد لله، الدنيا الحمد لله صارت آمنة بدرجة كبيرة. شرط أمن بلا خفارة، بلا خفارة. الخفارة هي الفلوس اللي بتدفع للناس اللي يحموهم من قطاع الطرق ونحو ذلك. هل يشترط عدم الخفارة مطلقا، ولا إن كانت يسيرة لا يشق دفعها يلزم دفعها؟ معتمد المذهب انه بلا خفاره مطلقا، ده اللي اعتمده في المنتهى، انه من غير خفاره، لو في اي خفاره ولو قليله لا يلزمه الحج. خفاره زي ما قلنا الفلوس بتندفع للي يحميه من قطاع الطرق ونحو ذلك. لكن كثير من الاصحاب من فقهاء الحنابلة او اكثرهم يقولون، وده اختيار الشارح واختيار الموفق رحمه الله، انه ان كانت الخفاره يسيره لا يشق دفعها فيتعين عليه دفعها ولا تزيل عنه اسم الاستطاعة، ويكون بذلك إذا كانت خفارة يسيرة يكون ببذلها مستطيعا، ولعل هذا أقرب. كما نص على أنه إذا وجد الماء بثمن يزيد زيادة يسيرة على ثمن المثل لزمه أن يشتريه، ونحو ذلك من المسائل. طيب، هل هذه الشروط اللي هي سعة الوقت وجود الأمن من شروط الوجوب أو من شروط لزوم الأداء؟ معتمد المذهب أنها من شروط الوجوب، من شروط الوجوب. والقول الثاني أنها من شروط لزوم الأداء وليست من شروط الوجوب. إيه الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن احنا لو قلنا هي من شروط لزوم الأداء فيلزم كما قال صاحب الإنصاف العزم على الفعل، يلزم أن يعزم على الفعل لأنه واجب عليه، كالحائض إذا علمت أنها تطهر في أثناء الوقت يلزمها أن تعزم على فعل الصلاة. وإذا قلنا إنه من شروط لزوم الأداء فيلزم إذا مات قبل أن يحج أن يستناب من تركته من يحج عنه، يجب لأنه كان مستطيعا، وإنما سقط عنه لزوم الأداء لفوات الشرط اللي هو سعة الوقت أو إيه أو عدم أمن الطريق. واضح؟ لكن إذا قلنا أن هما من شروط الوجوب كما هو معتمد المذهب، فإذا مات ولم يحج لأن الطريق غير آمن فحينئذ لا يلزم أن يستناب من يحج عنه. الاستطاعة كما قلنا ناس كتير تحصل لهم الاستطاعة ويقصرون ويظنون أنهم غير مستطيعين، اللي عين فلوس في البنك يجوز بها العيال والعيال لسه صغيرين عندهم 6 و7 سنين، اللي يشتري شاليه في الساحل أو مدري في إيه فين وهو لا يحتاج لشيء من ذلك ويقصر ويترك الحج، اللي يشتري بدل البيت 2 و3 ويترك الحج، كل هؤلاء مستطيعون ويلزمهم أن يبيعوا ما فضل عن حاجتهم وزاد عن كفايتهم ليحجوا به. لا يلزم المرأة أن تبيع من حليها اللائق بمثلها ما تحج به، إذا كان حليا لائقا بمثلها يعني مثلها تتزين به فهو كالثياب، كالثياب التي تلبسها لا يلزمها أن تبيع منه ما تحج به. قال لنا المصنف: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا لزمه السعي فورا، يعني يأثم بتأخير الحج إذا كان مستطيعا في رمضان والدنيا أمن والناس بتتحرك في رمضان أو في شوال، لازم يحج السنة دي فورا، وإن أخر الحج للسنة اللي جاية مع قدرته عليه أثم للتأخير ووجب عليه التوبة، حتى لو حج بعد كده، حتى لو حج السنة الجاية وتمكن من الحج فعليه إثم تأخير الحج، لابد أن يتوب إلى الله منه، لأن الحج والعمرة واجبان على الفور. متى ما وجدت الاستطاعة لازمه أن إيه؟ لازمه أن يحج، أن يبادر بالحج. دليل ذلك أن الله أمر بالحج، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والصحيح عند الأصوليين أن الأمر يقتضي الفورية، أن الأمر يقتضي الفورية لأدلة كثيرة مذكورة في كتب الأصول. مسألة متنازع فيها بين الأصوليين، هل الأمر ظاهر في الفور أو يحمل على التراخي، وأكثر الأصوليين على أن الأمر ظاهر في الفورية وأنه يحمل على الفور ما لم تأتي قرينة تدل أنه على التراخي. وهذا يعني كما يعني هذا القول، وإن كن الكون الأمر للفور وليس للتراخي، هو الذي يدل عليه القرآن والسنة، وتدل عليه أيضا لغة العرب، ويدل عليه الحس والعرف. ومن أظهر أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تأخر الصحابة في حلق رؤوسهم حين أمرهم بذلك في صلح الحديبية، ولو كان الأمر على التراخي لما غضب صلى الله عليه وسلم. وإبليس استحق العقاب بتركه السجود لآدم، وكان الأمر على الفور، ولو كان على التراخي لا كان في مكنته أن يسجد في أي وقت أو يلبي الأمر في أي وقت، فالأمر يحمل على الفور، هذا هو الصحيح فيه. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا 10، والحج فرض 6 على قول، قلنا هذا دليل الشافعية القائلين بأن الحج على التراخي، الشافعية يقولون الحج يجب على التراخي مش على الفور، ولا يأثم إن أخر الحج إلا إذا مات يأثم من السنة التي مات فيها. علمنا أنه كان واجب على الفور في السنة التي مات فيها، وهذا في الحقيقة كلام، ولذلك يقولوا يرتبون على ذلك أنه شهادات التي شهدها في آخر سنة هتبقى مردودة لكوننا تيقننا أو تبيننا أنه فسق. وهل أحد يدري متى الموت؟ وهل أحد يدري متى يكون الموت؟ يموت من عامه أو من عام قابل؟ فهذا شيء في الحقيقة يعني قول فيه ضعف، قول بأن الحج واجب على التراخي قول فيه ضعف، وإن قال به أئمة كبار. أما حج النبي صلى الله عليه وسلم في 10، فنقول إن الحج أصلا لم يجب إلا في تلك السنة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يجب بآية أتم الحج والعمرة لله كما بيناه في الدرس الماضي. سلمنا أنه فرض في 6، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر لعذر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف على المدينة إن خرج عنها وذهب للحج من المنافقين أن يكاتبوا أولياءهم أو أهل الكتاب أن يكاتبوا الرومان أو يحصل يعني عدوان على المدينة ونحو ذلك، فخوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا خوف معتبر يسقط مثله وجوب السعي فورا. أو يقال إن الله أعلمه صلوات الله عليه أنه يعيش حتى يحج وأذن له في التأخير، فمثل هذا لا يستدل به على أن الحج، لا يصح الاستدلال به على أن الحج على التراخي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تفيد وجوب السعي فورا، منها قوله تعجلوا للحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، قد يمرض المريض وتعرض الحاجة فالإنسان لا يدري ما يعرض له. وجاء عن عمر من وجد ساعة فلم يحج فسواء عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وفي ذلك آثار يعني كثيرة ونصوص مشهورة. إذن من وجد ساعة لزمه أن يحج على الإيه؟ على الفور. ولذلك قال المصنف فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. نعم قال
قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن. قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك كما لم يزل.
الصوت يقطع يا كريم، لكن نقول
العذر قبل إحرام نائبه، فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج. تمام كده شيخنا؟
أي نعم الآن واضح. أعيد القراءة.
سمعني شيخنا؟
سمعك، أعد القراءة.
قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا. قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه.
طيب، هذه مسألة في الاستنابة في الحج، في الاستنابة في الحج، لأن المستطيع إما أن يكون مستطيعا بنفسه فهذا الذي يجب عليه السعي فورا كما ذكرنا، وإما أن يكون مستطيعا بغيره فهذا الذي عنده المال ولا عنده القدرة ولا عنده الطاقة ليحج، ليس عنده القدرة ليحج بنفسه، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ واحد عجوز كبير في السن جدا جدا لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يقيم من يحج عنه، أو مريض مرضا لا يرجى زواله، مريض مرضا لا يرجى زواله، عنده شلل مثلا عياذا بالله، أو عنده مرض يمنعه من الحركة أو يمنعه من السعي، أو يقول العلماء نضو الخلقة لا يثبت على الراحلة، زمان طبعا لما كانوا بيحجوا على الرواحل، عنده مرض يمنعه من ركوب المواصلات، عنده مرض يمنعه من أداء المناسك، أيا ما كان عنده مرض لا يرجى زواله، لا يرجى زواله، علة لا يرجى زوالها، فهذا هو الكبير جدا الذي بلغ به السن مبلغا لا يستطيع السير معه، أو المريض مرضا لا يرجى زواله، هذا يستنيب من يحج عنه. ستأتي شروط النائب. إن كان مرضه يرجى زواله لا يجزئ أن يستنيب، ولو استناب لم يصح ولم تسقط عنه الفريضة، ولم تسقط عنه الفريضة، وكان الحج على النائب، وكان الحج للنائب، لو استناب وهو قادر فالحج للنائب ويلزمه رد النفقة، فالذي يجزئه أن يستنيب هو العاجز فقط، العاجز بنفسه، هذا في حج الفريضة طبعا، أما حج النافلة فسيأتي الكلام فيه، الذي يجزئه أن يستنيب في حج الفريضة هو العاجز عن الحج بنفسه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. أما حج النافلة فمعتمد المذهب أن من حج عن نفسه، من سقطت عنه حجة الإسلام، جاز له أن يستنيب في الحج أو بعضه وإن كان قادرا، هذا هو معتمد المذهب. والقول الثاني أنه لا يجزئه وهو قول الجمهور، القول الثاني أنه لا يجزئه وهو قول الجمهور، لكن معتمد المذهب أنه إن كان حج عن نفسه جاز له أن يستنيب من يحج عنه وإن كان قادرا، يعني ممكن يكون قادر وقاعد في بيته يستنيب من يحج عنه بالشرط المذكور أن يكون النائب حج عن نفسه إلى آخره، وجاز له أن يستنيب في بعض المناسك، يعني مثلا بنتسأل احنا في الرمي هل يجوز للقادر على الرمي ان يستنيب؟ اذا هنتكلم على المذهب ففي تفصيل، ان كان هذا حج الفريضة يبقى ليس له ان يستنيب، ان كان حج تطوع يبقى له ان يستنيب وان كان قادرا على الرمي في غير حجة الفريضة، لكن القول الثاني ولعله اظهر والله تعالى اعلم انه ليس له ان يستنيب اذا كان قادرا على الحج، لا في الحج ولا في بعضه، هذا هو القول الثاني وهو قول في المذهب. إذن نرجع إلى مسألتنا، إذن المعضوب أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الكبير كبرا لا يستطيع معه الحج، يستنيب من يحج عنه. شروط الاستنابة: أن يحج النائب أولا، أن يحج عنه من بلده، إن النائب يحج عنه من بلده، ولو كان له بلدين وطنين فيحج من أقربهما. طب لو حج يعني هو من مصر يبقى لازم يحج عنه من مصر، من اسكندرية يطلع من اسكندرية، من القاهرة يطلع من القاهرة، من بركة السبع يطلع من بركة السبع، من برا البلد بمسافة قصر فأقل أوكي ماشي يصح، أبعد من مسافة قصر برا البلد مش هينفع. ولا يجزئ ذلك الحج عن النائب ولا عن الميت إذا حج عنه. هذا هو معتمد المذهب، إن لازم الحج يكون من بلده، من برا البلد بمسافة قصر فأقل، من خارج البلد بمسافة قصر فأقل، وإن حج عنه من وراء ذلك فالحج غير صحيح ولا مسقط للفرض. وذكر ابن قدامة رحمه الله احتمالا أن يجزئ الحج كمن تجاوز الميقات غير محرم، كمن حج بعد أن تجاوز الميقات، أن يجزئ الحج مع الإساءة والإثم. وهذا القول أقيس، أقرب في النظر أن الحج يجزئ وإن أساء، يعني هذا على تقدير أنه يلزم أن يحج من بلده، فعلى تقدير أنه يلزم أن يحج من بلده، إن لم يحج من بلده أو من قريب منها بمسافة قصر فحينئذ معتمد المذهب أن الحج لا يصح. وذكر ابن قدامة احتمالا أنه يصح كما لو تجاوز الميقات وأحرم بعد مجاوزة الميقات، وهذا أقيس. هذا في أصل المسألة. القول الثاني في أصل المسألة أنه لا يلزم أن يحج عنه من بلده أصلا، أنه لا يلزم أن يحج عنه من بلده أصلا، بل الواجب أن يحج من الميقات، من ميقات تلك البلد. يعني لو كان من أهل مصر فيحج من ميقات أهل مصر وهو الجحفة، انتقل ميقاتها إلى رابغ الآن. لو كان من أهل اليمن يحج من ميقات أهل اليمن وهو يلملم. لو كان من أهل قطر عندنا مثلا يحج من السيل الكبير من قرن المنازل، وهكذا. فالواجب أن يحج من ميقاته، لأن ما قبل الميقات ليس شرطا في السعي، ولأن النسك إنما يبتدئ من الحج من الميقات، فالواجب واجب النسك إنما يبتدئ من الإحرام من الميقات، فما قبله ليس شرطا في السعي. وهذا القول هو مذهب الشافعية، هذا القول هو مذهب الشافعية، أنه يجب أن يحج من ميقاته أو من ميقات آخر مساوي له في يعني المسافة أو أبعد منه إن لم تخن الذاكرة. وهذا القول اختاره صاحب الرعاية اللي هو ابن حمدان كما ذكره في الإنصاف، اختاره صاحب الرعاية وهو كما ذكره في الإنصاف وهو أرفق بالناس، وهذا القول أرفق بالناس بلا شك، لأنه لا يقوم دليل ناهض على أنه يلزم الحج عنه من بلده أو الإحرام عنه من بلده. شيخ العثيمين رحمه الله وكثير من العلماء المعاصرين رجح انه حتى لو احرم عنه من مكه ما فيش مشكله، انه لو حج عنهم، لو النائب احرم من مكه، لو كان النائب مكيا فاحرم من مكه، او كان النائب ممن يسكن دون الميقات من اهل جده مثلا فاحرم من جده، فالشيخ ابن عثيمين يرى ان ذلك يجزي. لكن الذي اعرفه في المذهب هو قولين، قول من بلده والقول الثاني باعتبار الميقات، وهذا احوط بلا شك، يعني ما فيش مشكله لما يطلع لميقات أهل بلده فيحرم منه، هذا ليس مشكلا ولا في كبير مشقة. إذن نائب يحج عنه من بلده حرا، شرط النائب أن يكون حرا. طبعا مش هنقول لازم يكون مسلم عاقل بالغ كذا، لأن اشتراط أن يكون حج عن نفسه يكفي في هذا، لأنه لا يكون حج عن نفسه حجة مسقطة للفرض إلا أن يكون بالغا. ولذلك الصبي المميز لا يجزئ أن يكون نائبا، لأنه لم يحج عن نفسه ولا أسقط الفرض عن نفسه. واضح؟ حرا لماذا؟ لأن العبد لم يسقط الفرض عن نفسه، العبد لم يسقط الفرض عن نفسه، فحجته عن نفسه تطوع، فلا يصلح أن يكون أن يحج عن غيره ولو امرأة، ولو هذه كأنها إشارة خلاف، لأن بعض العلماء كره أن تنوب المرأة عن الرجل، بعض العلماء كره أن تنوب المرأة عن الرجل، وعلل ذلك بأنه والله المرأة بتترك بعض المناسك لا تؤديها، كالرمل مثلا، كرفع الصوت بالإهلال، بتلبي في سرها، بتلبي لا يسمعها الرجال، كالسعي بين الميلين بين الصفا والمروة، فبعض المناسك تتركها المرأة لا تؤديها مما يختص فعله بالرجال، ولذلك بعض العلماء كره أن تنوب المرأة عن الرجل، لكن هذه الكراهة غير متجهة مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحج عن أبيها، قالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، المرأة الخثعمية، أفأحج عنه؟ قال نعم، حجي عن أبيك، حجي عن أبيك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لها في الحج عنه، فلا قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إذن شرط النائب أن يكون حرا ولو امرأة، حرا مكلفا ولو امرأة، تمام؟ شرط النائب أيضا أن يكون حج عن نفسه كما يذكره إن شاء الله المصنف، شرطه أن يكون حج عن نفسه، فلو لم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام وقعت الحجة عن نفسه ولزمه رد النفقة، لو كان النائب ما حجش عن نفسه ستقع الحجة التي يحجها عن نفسه وإن أحرم بها عن نائبه، وسيلزمه رد النفقة إلى النائب. دليل ذلك ما روي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس أن النبي احتج به الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يربي عن شبرمة يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والمسألة محل خلاف من أهل العلم، من العلماء أظن مذهب الحنفية والمالكية من لا يشترطون هذا الشرط، ومن يجوزون أن يكون النائب لم يحج عن نفسه، لكن هذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن يصلح للاحتجاج، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله. إذن شرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، والدليل أن الحج ينقلب عن نفسه إذا كان لم يحج عن نفسه، ما رواه الدارقطني قال له هذه عنك ثم حج عن شبرمة، هذه عنك ثم حج عن شبرمة، وسواء كان النائب استطاع الحج أو لم يستطع، لا يكون نائبا إلا إذا حج عن إيه؟ إلا إذا حج عن نفسه. طبعا النائب النفقة في النيابة كلها من الحج من بلده على المستنيب، كل النفقة على المستنيب، أو إذا كان الحج عن ميت فهي من تركة الميت، يأخذ النفقة بقدر ذهابه وإقامته هناك وفعله المناسك ورجوعه، ويأخذ أيضا نفقة الرجوع، ويأخذ أيضا نفقة الرجوع، ولا يأخذ زائدا على ذلك، ولذلك لو فضل معه حاجة لازم يرجعها، لأنه إحنا في مذهبنا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الحج، ما يجوز أن يستنيب حد بأجرة ليحج عنه، فهو بيأخذ بس النفقة التي يحج بها ويرجع الزائد، ولا يشترط أن يسمي النائب في الإحرام، يعني حتى لو نسي اسمه يقول لبيك اللهم عن أنابني، عن من أعطاني المال، ما فيش مشكلة. ولو حج متمتع أو قارن يجوز أن يحرم بالعمرة عن واحد وبالحج عن آخر، يجوز أن يحرم بالعمرة عن شخص وبالحج عن شخص آخر، لأنهما نسكان منفصلان وعبادتان مستقلتان، ويجوز الشخص إذا كان عليه حجة إسلام وحجة منذورة أن يقيم نائبين يحجان عنه في سنة واحدة، وأيهما أحرم أولا وقع عن حجة الإسلام، ولا يكون الحج إلا عن شخص واحد فقط، لا يكون الحج إلا عن شخص واحد فقط، فلو حج عن نفسه وعن نائبه وقع عن نفسه ولزمه رد النفقة ولا يقع عن النائب، ولو حج عن اثنين تقع عن من استنابه أولا، ويجوز أن يحج عن غيره إن كان حج عن نفسه ولو لم يعتمر عن نفسه، ويجوز أن يعتمر عن غيره إن كان اعتمر عن نفسه ولو لم يحج عن نفسه، لأن العمرة والحج نسكان منفصلان مستقلان. فإن مات من وجب عليه الحج قبل أن يستنيب، فإن مات من وجب عليه الحج قبل أن يستنيب لازم أن يستناب من تركته من يحج عنه قبل قسمة التركة، قبل ده من ديون ربنا عز وجل، زي الزكوات الواجبة التي يجب إخراجها، زي ديون الآدميين. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عمن مات ولم يحج قال أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، دين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن طبعا كان طبعا زي ما هيأتي في محله العلماء اختلفوا إذا كان عليه ديون وأتى في الجنائز تقدم في الجنائز إذا كان عليه ديون لله وديون للآدميين يتعامل فيها إيه، منهم من قال تقدم ديون الآدميين ومنهم لأن الآدمي حقه مبني على المشاحة، ومنهم من قال يقدم حق الله لهذا الحديث، ومذهبنا أنهما يتحاصان. الغرض المقصود أنه يؤخذ من تركته ما يحج به عنه قبل قسمة التركة. المالكية يقولوا لا، ما يتخذش من تركته ما يحج به عنه إلا إن أوصى بذلك. والصواب أنه يؤخذ من تركته ما يحج به عنه وإن لم يكن أوصى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولقوله فدين الله أحق أن يقضى. طيب، إن كان النائب مريضا أو معضوبا فحج عنه ثم عوفي. فرضنا إن واحد كان مشلول وربنا آياته في الكون كثيرة، شفي بإذن الله، كان يغلب على الظن أنه مش هيخف وخف. هنا له ثلاثة أحوال، إما أن يشفى قبل أن يحرم النائب فهذا لا يصح الحج عنه، لأنه خلاص بقى سليم قبل إحرام نائبه، وبالتالي يلزم ينعزل هذا النائب بمجرد أن يشفى ذلك المريض، ولا يصح أن يحج عنه ولو حج عنه لم تجزئ عن حجة الإسلام وقطع عن النائب. الثاني، إما أن يشفى بعد فراغه من النسك، فهذا معتمد المذهب أنه يسقط الحج عنه وتبرأ ذمته بذلك، لأنه فعل ما يقدر عليه، ولأن الله لم يكلف العبادة بالحج مرتين في العمر، وهو قد حج حجا صحيحا مسقطا للفرض. والقول الثاني أن وأظنه مذهب الشافعية أنه قد ظهر أنه مخاطب بالحج وحينئذ لا يجزئ حج غيره عنه. الصورة الثالثة أن يشفى وهو في أثناء النسك قبل فراغه منه، فمعتمد المذهب أنه أيضا تبرأ ذمته ولا يلزمه أن يحج بنفسه ويسقط الحج عنه، يسقط الفرض عنه ما دام نائبه شرع في الإحرام، فإن الفرض يسقط عنه بذلك. زيها مسألة تقدمت في الصيام، لو أطعم من لا يرجى برؤه ثم قدر على الصوم، فمعتمد المذهب أن ذمته برئت ولا يلزمه القضاء. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى في الصورة الثالثة، يقول لا، في الصورة الثالثة هذه يلزمه أن يحج عن نفسه. الغرض المقصود هذا ما يتعلق بأهم مسائل النيابة، وإلا فمسائل النيابة فيها كلام كثير، وما لو تلبس بمحظور، وما لو لزمه دم وكذا، ويعني يترك شرحها والكلام عنها للمطولات. نعم، اقرأ.
قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولمراة يحج ويعتمر عنه من بلده، وجزئه ذلك ما لم يزل العذر. قبل إحرام نائبه، فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. قال: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. قال: وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله.
نعم، هذا شرط سادس.
قال: فإن حجت بلا محرم حرم.
نعم، حرم وصح،
حرم وأجزأها.
نعم،
وأجزأها.
طيب، هذا شرط سادس تختص به المرأة، هذا شرط سادس تختص به المرأة وهو المحرم، ويمكن جعله ضمن الاستطاعة، لأن الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه المحرم من السبيل، جاء عنه المحرم من السبيل، فهذا الشرط أن يكون معها زوج أو محرم يحج معها، أن يكون لها زوج أو محرم يحج معها. طبعا من مسائل الاستطاعة أيضا أن الأعمى لا يلزمه الحج إلا أن يجد قائدا يقوده، ونفقت القائد عليه، نفقت القائد عليه، فيجد لنفسه ولقائده نفقة، ولا يلزمه قبول تبرع ممن يتبرع بأن يقوده في الحج والعمرة. لو حد قال له أنا هاجي معاك وأنا هقودك مجانا، فلا يلزمه قبول ذلك لما فيه من المنة. فمسائل القائد ومسائل المحرم بالنسبة للنفقة، هذا ما يعني الكلام فيهم واحد. إذن المرأة شرط سادس في حقها وهو وجود زوج أو محرم يخرج معها ولو في حج الفريضة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال العلماء، طبعا الروايات اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مسيرة يوم، فيها مسيرة يومين، فيها مسيرة ثلاثة أيام، فيها مسيرة بريد. فعلماؤنا فقهاؤنا الحنابلة قالوا هذا عام في كل سفر، قصيرا كان أو طويلا، أما خروجها إلى أطراف البلد فلا يلزم له محرم، لكن إن خرجت برا البلد ولو سفرا قصيرا لازم أن يكون معها محرم. هذا هو معتمد مذهب فقهائنا الحنابلة. ومن الفقهاء من قيد ذلك بمسافة القصر، من قال إذا خرجت إلى دون مسافة القصر لا يلزم لها المحرم، أكثر من مسافة القصر يلزم لها المحرم. فلا بد أن يكون معها زوج أو محرم للأدلة الدالة على اشتراط أن لا تسافر، على حرمة أن لا تسافر المرأة إلا معها زوج أو محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والأحاديث فيها نصوص كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة. ذهب فقهاء الشافعية والمالكية إلى أن المرأة تحج حج الفريضة إذا كان معها نسوة ثقات، أو بعضهم اشترط الرفقة المأمونة. فقهاء الشافعية اشترطوا النسوة الثقات، أن يكون معها نسوة ثقات، ومن الفقهاء من اشترط الرفقة المأمونة. ففقهاء ابن قدامة رحمه الله يقول فترك هؤلاء الفقهاء ما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم من المحرم، وشرط كل منهم ما لا دليل عليه. وهؤلاء الذين شرطوا النسوة الثقات أو المرأة المأمونة كان هدفهم أنه يحصل الأمن على المرأة، قالوا أن المحرم ما هوش مشترط لذاته، وإنما المراد منه تحصيل الأمن على المرأة، وبالتالي فمتى ما حصل هذا الأمن وزالت مفسدة الخوف عليها لزمها الحج، كان السعي للحج في حقها لازما. واستدلوا طبعا بأدلة ومناقشات كثيرة، قالوا أن في عمومين تعارضا: عموم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعموم لا تسافر إلا مع ذي محرم، فيقدم أرجح العمومين. وقالوا عموم ولله على الناس حج البيت مخصص بحديث الضعينة التي تخرج من صنعاء إلى حضرموت، أو تخرج تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، وردوا عليهم المنازعين وقالوا لهم هذا ذكر في مقام الإخبار بما سيكون وليس هو مسوقا لبيان جواز فعل تلك الضعينة. ردوا عليهم هم وقالوا ده في مقام ذكر المنة، والمنة لا تكون إلا بذكر ما يجوز. المهم مناقشات طويلة جدا جدا في هذه المسألة. لكن المسألة من مسائل الخلاف السائغ القريب، من سهل في خروج المرأة للسفر للحج الواجب أو العمرة الواجبة فهذا مذهب الفقهاء الشافعية والمالكية، إذا أمنت على نفسها، كان معها نسوة ثقات أو كان معها رفقة مأمونة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يختار أنها تحج مع النسوة الثقات ومع الرفقة المأمونة إذا أمنت على نفسها وأنها تعتمر والحال هذه. بل قال رحمه الله: ويتوجه ذلك في كل سفر طاعة. يعني يتوجه عند الشيخ، يعني قول وجيه عند الشيخ، إنه إذا قيل إن كل سفر طاعة مصلحته أرجح من مفسدة غياب المحرم، تخرج ولو لم يكن معها محرم إذا أمنت على نفسها. وهذا القول في الحقيقة نحتاج للفتوى به كثيرا، القول الذي استوجهه شيخ الإسلام. طبعا تعقبه صاحب الفروع قال كذا قال، يعني كأنه مش عاجبه، لكن ما ذكره شيخ الإسلام نحتاجه، نحتاج للفتوى به خاصة في هذه الأزمان. ومعلوم مسألة المحرم فيها كلام كثير للفقهاء، وبعض الفقهاء لم يشترط المحرم وطرد اشتراط الأمن في كل سفر، كقول القفال من الشافعية، وقول بعض متأخري المالكية، قالوا إن القوافل الكبار يعني التي تكون القافلة بمنزلة البلدان دائما المرأة معها ناس وفيها أمن عليها ونحو ذلك، تقوم مقام المحرم وزيادة. فالمسألة مسألة نزاع معروف والأقوال فيها مشهورة. من الفقهاء من سهل في مسألة المحرم على اعتبار أن المراد هو الأمن على المرأة، حصول الأمن عليها، فإذا وجد الأمن وزالت المفسدة ولم يخف عليها جاز لها أن تسافر. وشيخ الإسلام توسط ويعني استوجه القول بأنه ده يكون في سفر الطاعة فقط. والشافعية والمالكية قالوا أنه ده خاص بسفر بحج الفريضة وعمرة الفريضة. وأما فقهاؤنا فيشددون ويقولون لا تسافر إلا مع ذي محرم في أي سفر، حتى لو كان حج الفريضة وعمرة الفريضة. فهذه أقوال الناس في المسألة. والمفتي يعني المفتي نقول ليس له أن يحمل الناس على قوله، ليس له أن يحمل الناس على قوله ولا أن يشدد في مسائل الخلاف. فهذه المسألة من مسائل الخلاف، وبعد كثرة خروج النساء جدا وحصول ما يعني تعلمون من التوسع في هذا الأمر، وأيضا مع انتشار الأمن ووجود يعني الطائرات ووسائل المواصلات السريعة والآمنة في غالب الأحوال، صار قول من يفتي بالتسهيل في هذا الباب مع حاجة كثير من النساء للسفر قولا له اتجاهه. أنا شخصيا أقول إذا ما أما حجة الفريضة وعمرة الفريضة فلو أمكنها أن تسافر، لو أرادت أن تأخذ بقول من يسهل فلا حرج عليها، هو قول طائفة كبيرة من العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام. ولو كان سفر طاعة فأنا أيضا أتساهل فيما رآه شيخ الإسلام وجيها. وما عدا ذلك فنقول للمرأة احرصي على أن يكون معك محرم، احرصي على أن يكون معك محرم. والرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني يعني خرجت غازيا في غزوة كذا وكذا، فقال له انطلق فحج مع امرأتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا، ليس أمر إيجاب لأنه لا يلزمه أن يحج معها، وإلا هي إذا لم تجد محرما أو زوجا فلتقعد، وهذا ما سيأتي بيانه. هذا أصل المسألة، أصل مسألة المحرم. طولنا فيها شوية لأن بيكتر السؤال عنها، إمتى المرأة تسافر إمتى ما تسافرش، أنا رايح أزور خالتي في القاهرة ينفع أروح ولا ما أروحش. هذه هي الأقوال فيها، وهذا هو ما يعني أنا يعني أرتئيه وأتبناه في هذه المسألة. شرط المحرم، اللي يخرج معها زوج أو محرم، زوج أو محرم. أما الزوج فلأنه يحل له وطؤها، ولأنه يعني أكثر الناس يؤمن عليها، وأما المحرم فهو كل من يحرم عليه نكاحها بسبب أو نسب مباح، بسبب أو نسب مباح. فقالوا كل من يحرم عليه نكاحها زي أبوها، ابنها، أبو جوزها، ابن جوزها، أبوها من الرضاع، ابنها من الرضاع، زوج بنتها، ابن زوجها، هكذا. يعني محرم سواء بنسب أو رضاع أو مصاهرة، سواء بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كل من يحرم عليها بنسب أو سبب مباح. مباح دي خرج بها من حرم لسبب محرم، زي الموطوءة بالزنا. الموطوءة بالزنا أمها وبنتها تحرم عليها على المذهب، وسيأتي بيان هذه المسألة والترجيح فيها في محله. فهذه لا يسافر مع أمها ولا مع بنتها لأنها محرمة لسبب محرم لا لسبب مباح. الموطوءة بشبهة فيها خلاف. شيخ الإسلام يرى أن الموطوءة بشبهة ما دام ابن بنتها تنسب له، ولدها ينسبوا له، فيجوز له أن يخرج مع أمها ومع بنتها. لكن معتمد المذهب أنه حتى الموطوءة بشبهة هي كالموطوءة بالزنا، لا يخرج معها. الملاعنة أيضا لا يخرج مع زوجته الملاعنة، ولذلك بعضهم زاد لحرمتها، فإن الملاعنة حرمت عليه تغليظا عليه، فما يخرجش مع زوجته الملاعنة. إذن المحرم هو كل من يحرم لسبب أو نسب مباح. ولو عبدا، يعني لو كان أخوها ده عبد، أخوها اللي هيخرج معها عبد، أو ابنها عبد، فهذا يجوز أن يخرج معها في السفر لأنه مأمون عليها. أما عبدها هي فلا يجوز أن يخرج، أن يكون محرما لها على معتمد المذهب. معتمد المذهب أن عبدها هي، وإن كان يجوز له النظر، لكن النظر رخص فيه للحاجة، لكن لا يكون محرما لها لأنه لا يؤمن عليها. شرط هذا المحرم أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. فإذا كان كافرا لم يكن محرما، لا يصح. يعني المرأة لو كانت مسلمة أبوها كتابي كافر ذمي، هي أسلمت وأبوها ذمي، فلا يخرج معها لا للحج ولا للعمرة ولا لغير ذلك من الأسفار. قالوا لأنه ليس مأمونا عليها، قالوا لأنه ليس مأمونا عليها. أما في الحج فطبعا واضح أنه مش ما يقدرش يخرج معها لأنه مش مسموح له يدخل مكة. لكن على كل حال معتمد المذهب أنه لازم يكون مسلم، وأن غير المسلم لا يصلح محرما لبنته المسلمة أو لقريبته المسلمة. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، وهذا واضح كل الوضوح، لأن المجنون لا يحصل به أمن ولا شيء. الشرط الثالث أن يكون بالغا، ويجمع هذين الشرطين قولنا مكلفا، يعني الشرط أن يكون مكلفا. فلازم المحرم يكون بالغ، الصبي المميز لا يصلح أن يكون محرما. وبعض الفقهاء في غير المذهب، هذا قول في غير المذهب أظن عند المالكية أو الحنفية إن لم تخن الذاكرة، أنه اشترط جوز أن يكون المحرم مراهقا، يعني من راهق البلوغ وقارب البلوغ وحصل الأمن بصحبة المرأة له خلاص يجوز أن يكون محرما. يعني الولد اللي عنده 10 سنين و 12 سنة ما بلغش، بس يحصل الأمن بخروجه معها ويندفع عنها الشر به وتنتفى الريبة بوجوده معها، فهذا عند بعض الفقهاء يصح أن يكون محرما. لكن معتمد المذهب أنه لابد أن يكون إيه؟ أن يكون بالغا. هل يشترط أن يكون عدلا؟ لا، ما يشترط، لا يشترط أن يكون عدلا، يعني حتى لو كان فاسقا فإنه يكون محرما لمن يسافر معها. هل يشترط أن يكون بصيرا؟ بعض الفقهاء من فقهائنا الحنابلة اشترط أن يكون بصيرا، قال لأن الأعمى لا يحصل به الكفاية ولا الأمن ولا صيانة المرأة ولا دفع المكروه عنها. لكن الظاهر والله أعلم أن هذا الشرط غير معتبر، أن هذا الشرط غير معتبر، خاصة في زماننا مع يعني انتشار التقنيات الحديثة وحصول يعني تطور كبير جدا في تعاملات الناس، وأن كثيرا من العميان صاروا يعني قادرين على التحرك وعلى قضاء المصالح وعلى يعني أكثر من كثير من المبصرين. هذه بعض شروط المحرم. إذن لا تسافر إلا مع زوج أو محرم. شرط ذلك أن تجد نفقة لها ولمحرمها. إذن هي اللي تصرف، هي اللي تدي له الفلوس، هي اللي تصرف عليه في مدة الخروج، في مدة الخروج لحد الرجوع تجد نفقة لها وله، نفقة لها وله، حتى لو كان جوزها ما يلزموش يحج معاها، وهي اللي تجيب له النفقة إذا أرادت أن يحج معها، تجيب له نفقة زائدة كل ما زاد على نفقة الحضر اللي هي واجبة عليه هي اللي تدفعها. طبعا الناس يتعايشون ويتعاشرون بالمعروف، والحمد لله أن يعني الأخلاق الحسنة هي التي يعني جبل الناس على التعامل بها، فالأزواج بفضل الله يعني ما زال فيهم خير وكرم، يحججون الزوجات ويرون ذلك من الإحسان، ويرون ذلك من قضاء الدين الذي لها عليه بسبب حسن عشرتها وصحبتها ونحو ذلك، ولا يطلبون منها شيئا ولا يكلفونها شيئا، فهذا من حسن العشرة بلا شك، ومما أمر الله به في قوله عاشروهن بالمعروف. وكذا ذو المحرم من أخ أو أب أو نحو ذلك يأخذ ابنته ويأخذ أخته وينفق عليها وهو قرير العين بذلك بإحسانه إليها. فالمسائل اللي هي اللي بالقلم والورقة والكلام ده دي ما بنحتاجش ليها غير عند يعني تقرير الواجب فقط، وعشان نعرف قد إيه إن في ناس كتير فعلا بيتنازلوا عن حقوقهم. فهي يلزمها نفقتها لها ولمحرمها مدة الذهاب والرجوع والإقامة في مكة، ولا يلزمه إجابتها إذا طلبت. إذا قالت له تعالى معايا ما يلزموش أن يجيبها، مش واجب عليه، هو حر، عايز يروح يروح، مش عايز ما يروحش. اتكلمنا في استئذان المرأة لزوجها وأنها ممكن تخرج إذا وجدت محرما غيره يذهب معها ولو لم يأذن إذا كان حج الفريضة. طيب إذا أيست من المحرم، هي دلوقتي بتدور على محرم مش لاقية، تعمل إيه إذا أيست من المحرم؟ في عن الإمام أحمد قول أنها تقيم من يحج عنها، إذا أيست من المحرم أنها تقيم من يحج عنها، وده مبني على هل المحرم شرط وجوب ولا شرط لزوم أداء، زي ما قلنا في ساعة الوقت وفي الإيه وفي أمن الطريق، هل ده شرط وجوب؟ فإذا قلنا هو شرط وجوب يبقى بالتالي ما يلزمهاش لا أن تقيم إذا يأست، ولا إن ماتت أن يستناب من تركتها، ولا إن ماتت أن يستناب من تركتها، لأنها لم تكن واجدة سبيلا، وده يدل له قول الإمام أحمد المحرم من السبيل. وأما إن قلنا هو شرط للزوم الأداء فتستنيب إذا يأست، وإذا ماتت وكانت لم تجد محرما مع وجود الاستطاعة فإنه يستناب من تركتها ما يحج به عنها. إذا خالفت وحجت بغير محرم فحجها صحيح بلا شك، حجها صحيح بلا شك، لأنها فعلت ما أدت الأركان والواجبات على وجهها فصح حجها، ما فيش ما يقضي ببطلان الحج، لكنها آثمة لخروجها بغير محرم، لكنها آثمة لخروجها بغير محرم، عصت الله عز وجل بهذا طبعا على معتمد المذهب ويراعى الخلاف كما بينا. وليس لها أن تقصر إذا خرجت في مذهبنا، إنها إذا خرجت في سفر بغير محرم أي سفر كان فهي مسافرة، سفر معصية لا تستحل به القصر ولا الفطر في رمضان، إذا خرجت بغير محرم فهي مسافرة سفر معصية لا تستحل القصر ولا الفطر في رمضان. إذا خرجت مع محرم ومات، والله إن مات قريبا من بلدها ترجع، إن مات وقد وصلت ولا اقتربت من الوصول خلاص ما فيش معنى لأنها ترجع تكمل ولا إثم عليها. هذا أهم طبعا. بعد كده شرع المصنف رحمه الله في باب الإحرام، في الكلام على باب الإحرام وصفته وما يتعلق به، وهذا ما نرجئ الحديث عنه إلى مش كده بعد كده باب الإحرام يا كريم؟
قال باب الإحرام.
طيب باب الإحرام نتكلم عنه إن شاء الله المرة اللي جاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.